اوكي، وقفنا عند قوموا اياديكم المرتخيه، شددوا ركبكم الضعيفه، اصنعوا لاقدامكم طرقا مستقيمه حتى لا ينخلع ما هو اعرج بل بالحري يشفى. ومثل مرضى الصلب وردود افعالهم المختلفه مع رولومي. نروح للاقتباس طويل قوي هنقعد فيه كتير، جزء جزء من أنتوني ستور. قد بدا لي في أغلب الأحيان، أرجوكم تركزوا كلمة كلمة مع أنتوني ستور، كلمة كلمة. قد بدا لي في أغلب الأحيان أنه إذا لم تشبع احتياجات الكائن الإنساني في المرحلة الملائمة من نموه، فسيظل لديه جوعا أو حرمان قهري يدفعه دائما إلى محاولة الحصول على ما حرم منه. قد بدا لي في أغلب الأحيان أنه إذا لم تشبع احتياجات الكائن الإنساني، ده اللي اتكلمنا عنه في إريكسون، الاحتياج للحب الأساسي، الانتماء، الأمان، التعلق الصحي، في المرحلة الملائمة، مش في أي وقت، في المرحلة الملائمة تحت سن 3 4 5 سنين من نمو، سيظل لديه جوع أو حرمان قهري يدفعه دائما، وهنا بنشوف كلمة التعويض، يدفعه دائما إلى محاولة الحصول، هو ده التعويض، إلى محاولة الحصول على ما حرم منه. إن الشخص هنا يجد نفسه مدفوعا ليطلب من المعالج، وأنا بضيف أو أي شخص آخر يرتبط معاه في علاقة قريبة زي الصديق، يعني مش بس المعالج أو المشير، الصديق، الزوج، الزوجة، إن الشخص هنا يجد نفسه مدفوعا ليطلب من المعالج التقبل التام والحماية والرعاية والحب. تلك الأشياء، هعيدها تاني، التقبل التام، الحماية، الرعاية، الحب، تلك الأشياء التي تعطيها الأمهات لأطفالهن حديث الولادة في مرحلة لا يمكن أن نتوقع فيها شيئا من الطفل في المقابل، في مرحلة يجب أن يأخذ فيها الطفل مجانا دون أن يعطي في المقابل. فنجد هذا الشخص هو عنده 30 سنة 40 سنة مدفوعا، وهنا دي كلمة قهري، مدفوعا أن يطلب من المعالج أو الزوج أو الزوجة أو الصديق، أي شخص يرتبط معاه في علاقة قريبة، يطلب منه أربع حاجات: التقبل التام، الحماية، الرعاية، الحب. نفس الأشياء التي تعطيها الأمهات لأطفالهن حديث الولادة التي لم تشبع، هي دي احتياجات الكائن الإنساني اللي بدأ لأنتوني ستور أنها إذا لم تشبع في المرحلة الملائمة من النمو سيظل لدى هذا الإنسان هذا الجوع أو الحرمان القهري الذي يدفعه إلى محاولة الحصول على ما حرم منه بأي طريقة، فيطلب التقبل التام، الحماية، الرعاية، الحب، هذه الأشياء التي تعطيها الأمهات لأطفالهن حديثي الولادة في مرحلة لا يمكن أن نتوقع فيها شيئاً من الطفل في المقابل. لغاية كده ما فيش حاجة جديدة عن كل اللي قدمناه في إريكسون والصورة الذاتية. نكمل مع أنتوني ستور. ولا يستطيع المعالج، أحطه دايماً بديل لكلمة المعالج، لا يستطيع الشخص ده اللي في هذه العلاقة القريبة اللي بيتوقع منه الإنسان اللي حرم أنه يأخذ منه هذا، إذا كان الزوج أو الخطيب أو الصديق إلى آخره، لا يستطيع بالطبع أن يحقق شيئا من تلك التوقعات غير الواقعية. فالتوقعات دي غير واقعية، التوقعات دي غير واقعية، لو جاب له هذا الشخص الزوج أو الحبيب أو الصديق لتر كامل من مصل شلل الأطفال وركع عند رجليه يعتذره ويحاول يدهونه مش هيعمل له حاجة وهو مش هيقدر يجيبه يعني ده توقع غير واقعي لا يستطيع بالطبع أن يحقق شيئا من تلك التوقعات غير الواقعية فحتى لو هجر كل عمل آخر ساب كل اللي وراه وعاش مع هذا الشخص وتواجد رهن الإشارة في أي وقت من اليوم في أي وقت من اليوم ولبى أبسط احتياجاته حتى لو عمل كده فإنه لن يستطيع قط أن يعوضه عما فات ولا أن يملأ الفراغ المؤلم الذي يحمله هذا الإنسان بداخله إنه لن يستطيع قط أن يعوضه عما فات لن يستطيع ولا أن يملأ الفراغ المؤلم الذي يحمله هذا الإنسان بداخله إن مثل هؤلاء الأشخاص هنا بقى هيبتدي يدخل في اللي احنا عايزين نقوله النهاردة لأن كل اللي فات احنا شرحناه مسبقا صح؟ بدأ من الجملة الجاية عايز يقول كيف نفهم مشاكلنا كيف نرى مشاكلنا إن مثل هؤلاء الأشخاص عليهم أن يتقبلوا هذه هي الكلمة القبول والتصالح عليهم أن يتقبلوا حقيقة أنه وأفكركم بمرضى السل ومحدوديات مواد البناء أن يتقبل الإنسان هذه المحدودية والعجز والعرج إن مثل هؤلاء الأشخاص عليهم أن يتقبلوا يعني هيشوفوا الكلمة الصعبة اللي قالها رولومين الحقيقة المأساوية يتقبلوا الحقيقة المأساوية عليهم أن يتقبلوا حقيقة أنه رغم أن المعالج قد يستطيع مساعدتهم على إقامة علاقات جديدة رغم أن الصديق والزوج يستطيع أن يفعل أشياء معينة والمعالج أو المشير قد يستطيع مساعدتهم على إقامة علاقات جديدة بطريقة أفضل مع الناس الذين يصادفونهم رغم ذلك فإنه لا يستطيع كلية أن يعوض ما ضاع في سنين الطفولة الأولى رغم ما يستطيع أن يفعله الزوج والحبيب والصديق والأخ والمشير والمعالج والراعي إلا أنه لا يستطيع كلية أن يعوض ما ضاع في سنين الطفولة الأولى يا للعنة السقوط لا يستطيع أن يعوض ما ضاع في سنين الطفولة الأولى إن تقبل هذا الأمر هماني أول جملة اللي جاية ركزوا فيها أكثر إن تقبل القبول إن تقبل هذا الأمر يشبه تماما تقبل العيش بعهد جسمية وهنا لما سمعت دي من أنتوني ستور لأول مرة زقطت من الفرح لأنه لقيته بيقول المثل اللي أنا بعشقه وبستخدمه دايما في جلسات المشروع تأكدت إن في حد تاني واقف جنبي إني مش بخرف إن تقبل هذا الأمر يشبه تماما تقبل العيش بعاهة جسمية ان تقبل هذا الامر يشبه تماما تقبل العيش معها جسميا. مفيش اوضح من كده. القبول الذي سيؤدي الى المصالحه والحياه المتزنه يشبه تماما تقبل العيش معها جسميا. فاذا فقد الانسان ساقا فان عليه ان يعيش بساق صناعيه بديله. اشكرك يا انتوني ستور. حد قرا كلام زي كده في اي كتاب من الكتب التي تزعم انها كتب مسيحيه او نفسيه في السوق ونيجي نقراها ونقول احنا صحنا قرينا في المشوره؟ ده كتاب فن العلاج النفسي. لا سوري ده الاعتكاف مش فن العلاج النفسي، ده الاعتكاف. ولو كتابين مترجمين، الاعتكاف عوده الى الذات وفن العلاج النفسي. فاذا فقد الانسان ساقا فان عليه ان يعيش بساق صناعيه بديله. اذا فقد الانسان ساقا فان عليه ان يعيش بساق صناعيه بديله. اللي جاي لسه. واذا استطاع هذا الشخص تقبل ذلك، إذا استطاع تقبل ذلك، اسمعوا إيه اللي هيحصل؟ فإن المطالب القهرية الملحة ستتوقف. هو قال في أول الاقتباس إنه بدلي أن هذا الشخص سيظل لديه جوع أو حرمان قهري. وبعدين قال إذا استطاع هذا الشخص، وكأن الأغلبية لا يستطيعون، لأنه إذا استطاع هذا الشخص، وأكيد هو شاف وأنا شفت إن هناك قلائل يستطيعون، وفعلا لما بيستطيعوا عندما يستطيعوا تقبل ذلك، إيه هو ذلك؟ أن عليهم أن يعيشوا بساق صناعية بديلة. وقتها المطالب القهرية الملحة تتوقف. إيه المطالب القهرية دي؟ حد فاكر من الاقتباس؟ التقبل التام، التام، الحماية، الرعاية، الحب. ليه الاحتياجات اللي فقدها هذا الإنسان في الطفولة المبكرة؟ الانتماء، الاتاتشمنت، سكيور اتاتشمنت، التعلق الامن، الامان. هذه المطالب القهريه ستتوقف. مش الاحتياج سيتوقف، لا، الاحتياج لن يتوقف، لكن المطالبه القهريه اللي هتدفعه، اللي بتدفعه الى انه يطالب بالتعويض، هذه المطالبه ستتوقف، لانه سيستطيع ان يتصالح مع الاحتياج الناشئ عن الساق المكسور. سيستطيع أن يتقبل حقيقة العاهة الجسمية وأن عليه أن يعيش بساق صناعية بديلة. Wonderful. Wonderful يا أنتوني ستور. رائع. فإذا فقد الإنسان ساقا فإن عليه أن يعيش بساق صناعية بديلة. وإذا استطاع هذا الشخص تقبل ذلك فإن المطالب القهرية الملحة ستتوقف، وسيستطيع النظر إلى غيره من الناس في ضوء جديد أكثر واقعية. لن يظل يرى الآخرين من الناس على أنهم قنوات لابد أن يعطوه ويعوضوه عما فقد، لكن هيبص بنظرة واقعية، لأن التوقعات الأخرى دي توقعات غير واقعية. هنا هيبص بنظرة واقعية إنه ليس على الآخرين أن يعوضوه ما قد فقدوا، لأن محدش هيقدر يعوضه ما قد فقدوا. عليه أن يعيش بساق بديلة. س- سيستطيع النظر إلى غيره من الناس في ضوء جديد أكثر واقعية. الجملة اللي جاية أقوى وأقوى، لازال في تصعيد مع أنتوني ستور. ولعل المسألة هنا قمة نجاح محاولات المعالجة. أنتم منتظرين حاجة تانية خالص؟ هذه هي قمة النجاح في محاولات المعالجة. ولعل المسألة أشبه بأن يستطيع المرء أن يسمح لنفسه بالحزن والاكتئاب، لأنه لابد أن يشعر بالحزن والاكتئاب لما قد فقده. ويبكي الأم المثالية أو الأب المثالي التي لم توجد قط. لعل المسألة أشبه بأن يستطيع المرء أن يسمح لنفسه بالحزن والاكتئاب، لأن ما حصل هو مأساوي فعلا حسب كلمة رولومين، حقيقة مأساوية. أن يفقد الإنسان في طفولته المبكرة الانتماء والتعلق الآمن مع الأم أو الأب، فلابد أن يحزن لأجل هذه الحقيقة، ما يضحكش على نفسه، لابد أن يسمح لنفسه بالحزن والاكتئاب. ويبكي الأم المثالية أو الأب المثالي التي لم توجد قط، بدلا من أن يستمر في الأمل بأن يجدها في شخص آخر. هو ده اللي بيعمله التعويض الخاطئ، إن الإنسان في مطالبته التعويضية القهرية في الحقيقة كل إنسان في هذا المنهج الخاطئ هو يتوقع أن يرى في صديقه، يتوقع لا شعوريا، ربما هو في العقل الباطن هذا يحدث لكنه لا يدري به في العقل الواعي أبدا، هو يتوقع ويطلب لا شعوريا أن هذا الصديق أو الأخ أو الزوج أو الزوجة أو الراعي أو المشير أو المعالج يكون له بمثابة الأم التي لم تكن قط، لم توجد قط، أو الأب الذي لم يوجد قط، يكون له مثابة الحب، الرعاية، الحنان، التقبل التام المجاني، الحماية. عشان كده هو توقع غير واقعي. ولعل المسألة أشبه بأن يستطيع المرء أن يسمح لنفسه بالحزن والاكتئاب. ويبكي الأم المثالية التي لم توجد قط، بدلا من أن يستمر في الأمل بأن يجدها في شخص آخر. ما أكثر اللي بشوفهم في الارتباطات، في الخطوبة أو في الدافع للارتباط، لا شعوريا دون أن يدروا، هم يبحثون عن تعويض لشيء فقدوه من 25 سنة في طفولتهم المبكرة، وهم جاهلين وغافلين تماما تماما. هم لا يدروا على الإطلاق بأنهم يبحثوا عن حب الأم، يبحثوا عن الانتماء، عن التعلق الآمن، عن الاحتواء، عن الأمان، عن الحماية. لو لقيت بس حد يحبني، مش فاهم هو بيدور على ايه. اوكي، اذا يستطيع الانسان الف انه يتصالح، اذا استطاع ان يتصالح مع ماضيه، ب انه يقبل ما حدث له. هقول مرادفات مره ثانيه، مرادفات لكلمه الشفاء المزعومه، تصالح، القبول. إذا استطاع أن يتصالح، ده أول مرادف، مع ماضيه ويقبل ما حدث له واللي ربما مش هيقدر يغيره أبدا، عندئذ فقط يبدأ في أن يتحمل مسؤولية حياته من جهة السعي للنمو والتغيير لكي يستطيع أن يعيش في سلام مع النفس. ده مرادف آخر لما يسمى الشفاء، العيش في سلام مع النفس واتزان، هذا مرادف رابع. إذا الإنسان يستطيع أن يحيي حياة متزنة رغم الإعاقة، رغم وجود القدم أو الساق المكسورة. إذا استطاع الإنسان أن يتصالح مع ماضيه ويقبل ما حدث له اللي ممكن ما يتغيرش أبدا، فعندئذ يبدأ في أن يتحمل مسؤولية حياته من جهة السعي للنمو والتغيير لكي يستطيع أن يعيش في سلام مع النفس واتزان بالرغم مما يعانيه من حرمان وعجز يمكنه التكيف معه بالطبع. بالتأكيد يمكنه التكيف معه، وإلا كان الله ظالم إنه يسمح له بهذا العجز والحرمان وهذا الإنسان لا يستطيع أن يتكيف معه. إذن هو يستطيع أن يتكيف معه، وأنتم ستور قال إنه لابد عليه أن يقبل أن يعيش بساق بديل. إيه الهدف مما يسمى الشفاء أو النمو أو التغيير؟ أن يعيش الإنسان في سلام مع النفس ويعيش في حياة متزنة، مش إنه يلعب كرة ويبقى عنده رجلين سليمة. والتورنيه هيقول جملة جميلة لما نيجي للملحق بتاعه، إن الهدف من الحياة ليس الصحة وإنما الإثمار. جملة صعبة قوي. نرجع لأنتوني ستور. لسه مع أنتوني ستور الجميل. بيقول إيه أنتوني ستور؟ من رأيي أن العصاب، والعصاب هي مصطلح وضعوه يعني في اللغة العربية لحاجة في الإنجليزي اسمها نيروسيز، هي نقدر نقول يعني هي الاضطراب النفسي. نقدر يعني رغم أن ده تبسيط مخل، لكن نقدر نقول أن هذا هو الاضطراب النفسي، يسمى نيروسيز، في العربي يسموه عصاب. فخلينا نقول أنه الاضطراب النفسي. أنتوني ستور يقول: من رأيي أن العصاب أو الاضطراب النفسي، والجزء الجاي من الاقتباس ده في غاية الأهمية لأنه سيكمل الصورة. اصحوا جدا معايا، اصحوا قوي معايا. من رأيي أن العصاب أو الاضطراب النفسي ليس مسألة امتلاك نمط معين من السايكوباثولوجي. السايكوباثولوجي هو التكوين النفسي المرضي أو الإعاقة. ففي تكوين نفسي مرضي حصل، زي ما حصل كده شلل الأطفال لما ما خدش المصل وحرم منه، نفسيا في تكوين نفسي مرضي زي التكوين الجسمي المرضي اللي حصل للشخص اللي عنده شلل الأطفال. فأيضا نفسيا في تكوين نفسي مرضي حصل، وفهمناه كويس قوي في إريكسون، حصل لما الشخص ده حرم من الأشياء التي كان لابد أن يأخذها. ده اسمه السايكوباثولوجي، التكوين النفسي المرضي أو الإعاقة. أنتوني ستور بيقول إن الاضطراب النفسي ليس مسألة امتلاك نمط معين من التكوين النفسي المرضي، مش إنه في نمط معين عندي في تكوين النفسي مرضي، لأ. لا، عشان كده الإنسان يقدر يعيش متزن في وجود هذا التكوين النفسي المرضي. إزاي يا أنتوني ستور؟ هو ده مربط الفرس. إن الاضطراب النفسي ليس مسألة امتلاك نمط معين من السايكوباثولوجي أو التكوين النفسي المرضي بقدر ما هو اكتساح ذلك التكوين المرضي للشخصية. إذا الاضطراب النفسي ليس إني عندي ساق مكسورة أو عرجاء نفسيا، لا. يستطيع الإنسان أن يحيا بساق عرجاء نفسيا ويصنع طرق مستقيمة لكي لا تنخلع ما هو أعرج فيه، لا ينخلع ولا يكون مصابا بالاضطراب النفسي. لأن الاضطراب النفسي حسب أنتوني ستور ويتفق معه الجميع طبعا، مش مسألة وجود هذا التكوين النفسي المرضي، وإلا يبقى الله ظالم إنه يسمح إن الإنسان يحكم عليه بأن يعيش مضطرب نفسيا بسبب تكوين نفسي مرضي نشأ في وقت هو ليس له يد فيه ولن يستطيع أن يحيا به. لا، لكن الاضطراب النفسي ليس حكم قدري على الإنسان، يستطيع الإنسان أن يتخلص منه إذا لم يسمح لهذا التكوين المرضي النفسي أن يكتسحه. هذه هي الكلمة المفتاحية. ما هو الاضطراب النفسي يا أنتوني ستور؟ هو اكتساح التكوين النفسي المرضي وليس وجود التكوين النفسي المرضي. في فرق، فرق ضخم جدا بنلمسه فقط في العملية المشورية، أو يلمسه الإنسان مع نفسه الصادق الجاد الذي يكافح ويحفر بأظافره في الصخر. الشخص الذي لديه هذا التكوين النفسي المرضي لكنه يحفر بأظافره في الصخر هيفهم الفرق. في فرق ضخم، فرق السماء عن الجحيم، من انه يكون عنده تكوين نفسي مرضي زي هنري نوين لكنه لا يسمح لهذا التكوين ان يكتسحه. من رأيي أن العصاب أو الاضطراب النفسي ليس مسألة امتلاك نمط معين من السايكوباثولوجي، التكوين النفسي المرضي أو الإعاقة، بقدر ما هو اكتساح ذلك التكوين المرضي للشخصية أو تلك الإعاقة، أو عدم مقدرة المريض على استخدامها استخداما فعالا. يعني المريض أو الشخص اللي بيعاني يستطيع أن يستخدم تكوينه المرضي الشخصي استخدام فعال زي ما هنا رينوين عمل. إذا أنتوني ستور يرى الشفاء أو النجاح، وهو فعلا في الكتاب بتاع فن العلاج النفسي عنده فصل كامل اسمه الشفاء. فاللي عايز يفهم الشفاء مش التهريج اللي بنسمعه، اللي عايز يفهم الشفاء يقرا الفصل ده. اسمه كده الشفاء. هو يرى أن التغير، الحياة المتزنة، النضج، الشفاء أو النجاح في النمو والتغير الإيجابي كالآتي. نسمع أنتوني ستور: أنا أعتقد أن الجانب الأكبر من أثر العلاج النفسي أو المشورة، أنتوني ستور بيقول: أنا أعتقد أن الجانب الأكبر من أثر العلاج النفسي أو المشورة الناجح يعتمد على إحساس المريض أو صاحب المشكلة بأنه لم يعد تحت رحمة ما أزال اسميه بسايكوباثولوجي، أي التكوين النفسي المرضي أو الإعاقة. إذا ما هو الشفاء؟ ليس اختفاء التكوين النفسي المرضي، لأنه ربما لن يختفي أبدا. في إعاقات تحدث للإنسان لا تختفي، في أشياء تحدث للإنسان في طفولته لن تذهب، لن تفارقه، ستظل معاه طول حياته. لكن ايه هو الشفاء؟ هو استخدم كلمه الشفاء، فأنتوني ستور استخدم كلمه شفاء، بس هو ده الشفاء اللي كان عنه أنتوني ستور. مش هو هذا كله قد صار جديدا؟ طبعا انا بتهكم على فهمنا للايه وليس الايه، نحن لا نفهم الايه. أنا أعتقد أن الجانب الأكبر من أثر العلاج النفسي الناجح يعتمد على إحساس صاحب المشكلة بأنه لم يعد تحت رحمة ما زال أسميه بسايكوباثولوجي، أي التكوين النفسي المرضي أو العاقة، وأنه يستطيع أن يجرب نفسه وطبيعته ويستخدمها استخداما خلاقا. مرة تانية يقول استخدام فعال، مرة تانية يقول استخدام خلاق. استخدام خلاق أو فعال، يستطيع الإنسان أن يستخدم حياته بإعاقاته استخدام فعال ولا يقع تحت رحمة تكوينه النفسي المرضي، ولا يدع تكوينه النفسي المرضي يكتسحه. يستطيع، وشفناه يستطيع دون أن يحدث له الشفاء المزعوم بتاع الهوكش بوكش بتاع سايد سندريلا. لا 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 لا، دون أن يحدث ذلك، لأن ذلك لا يحدث. يستطيع أن يجرب نفسه وطبيعته ويستخدمها استخداما خلاقا. ألم نرى أشخاص معقول يعيشون حياتهم ويخدمون ويعملون ويقودون سيارات ويتزوجون ويرسمون ويشاركون في مباريات حتى خاصة بهم؟ مش نجم؟ ألم نرى ذلك؟ يستطيع أن يعيش حياة متزنة؟ رغم وجود اعاقته ولا يكتسح من الاعاقه، والعكس صحيح. الم نرى معقول منكفئون على ذاتهم لا يغادرون حجراتنا، يتجرعون مراره الهزيمه والياس ويلعنون الحياه؟ دول اللي اكتسحوا ووقعوا تحت رحمه اعاقتهم. اما الاولين فقدروا يستخدموا اعاقتهم استخدام فعال. إذن لابد من مواجهة واقع النقص والحرمان اللي ممكن نكون اتعرضنا له في الطفولة. لازم نواجه واقع النقص والحرمان اللي ممكن نكون اتعرضنا له في الطفولة، ومن ثم نقبل الكلمة المفتاحية، نقبل حقيقة هذا الواقع بما قد يحمله من إعاقة عشان نقدر نعمل على التكيف مع هذه الإعاقة ونسعى للنمو والتغير بخصوص تلك الإعاقة نفسها حسب الإمكان، لكي لا ينخلع ما هو أدرك من خلال الإرادة والقرار. وهذا هو الشفاء والنضج الحقيقي الذي أعرفه وأؤمن به. وهنا هأشير إلى الملحق الثالث والأخير في المحاضرة دي لبول تورنييه في كتابه العظيم جدا من أعظم الكتب، الأقوياء والضعفاء، القوي والضعيف، The Strong and the Weak، من أروع الكتب وأعظمها على الإطلاق. بول تورنييه، هاخد جزء صغير طبعا من الملحق، بالتأكيد مش هقدر أقرأ الملحق كله. تورنييه، وأنا سميت الملحق بتاعه التصالح مع ما لا نستطيع تغييره، مع الإعاقة أو العكس. تورنييه بيقول هناك أمراض بدنية ونفسية لا يمكن أن يحررنا منها أي علاج طبي أو نفسي. هناك أمراض بدنية ونفسية لا يمكن أن يحررنا منها أي علاج طبي أو نفسي. فبدلا من أن نسمح لها بأن تصير هواجس لنا، فكلمة أن تصير هواجس لنا مرادة لأن تكتسحنا ونقع تحت رحمتها. أوكي؟ فالعلماء بيقولوا حاجة واحدة، بيتناغموا مع بعض، العلم بيتضافر مع بعض. فيش حد بيطلع بشطحة على دماغه. بس هم نعرف نقرأ لمين. فهو ده نفسه بيقوله أنتوني ستوب، أن لا أقع تحت رحمتها ولا أكتسح منها. ده اللي بيقوله تورنييه. تصير، فبدلا من أن نسمح لها بأن تصير هواجس لنا، يمكننا من منظور الإيمان، لأن تورنييه كاتب مسيحي، مسيحي صرف 100% طبعا. يمكننا من منظور الإيمان أن نستمد منها المنافع. فالإيمان مش إيمان سحري، مش إيمان بأنه لازم تشفي بالطريقة اللي احنا فاهمينها. الإيمان يمكننا أن نستمد منها لهذه الأمراض النفسية والبدنية المنافع، نستمد منها المنفعة. بيحكي عن قصة، أحد زملائي يعاني من قصور جنسي يمنعه من الزواج، وقد وجد زميلي الحل بالفعل. راح لحد صلى له فتشبه؟ لا، وهو إن هدف هذه الحياة ليس هو الصحة بل الإثمار. دي كلمة رهيبة، الرهيبة التونية، كلمة رهيبة، يعني نترعش لما نقف قصادها. إن هدف هذه الحياة، ده الحل اللي وجده زميله، إن هدف هذه الحياة ليس هو الصحة بل الإثمار. فرغم حرمانه من الاتزان الطبيعي الذي يقدمه إشباع الغريزة الجنسية في الزواج، حصل بالإيمان على اتزانا مختلفا. حصل على اتزان رغم هذه الإعاقة؟ حصل على اتزان. إيه هو الاتزان المختلف ده؟ إعلاء غريزته بزواجه من العلم. إعلاء غريزته بزواجه بالعلم، وهو يعتبر عزوبته تلائم قصد الله من أجله، لدرجة أنه قد يكرس نفسه للأبحاث العلمية بصورة لم تكن لتتاح له إن كان قد تزوج. اسمعوها تاني. أحد زملائي يعاني من قصور جنسي يمنعه عن الزواج، وقد وجد زميل الحل بالفعل، وهو أن هدف هذه الحياة ليس هو الصحة بل الإثمار. فرغم حرمانه، رغم حرمانه من الاتزان الطبيعي الذي يقدمه إشباع الغريزة الجنسية في الزواج، حصل بالإيمان على اتزانا مختلفا، إعلاء غريزته بزواجه بالعلم، وهو يعتبر عزوبته تلائم قصد الله، اعتبرها متناسبة جدا مع أغراض الله له، وهو يعتبر عزوبته تلائم قصد الله من أجله، لدرجة أنه قد يكرس نفسه للأبحاث العلمية بصورة لم تكن لتتاح له إن كان قد تزوج. وهذا أيضا هو الحل المناسب للفتيات غير المتزوجات، فأن يقترح أحدهم أن يتورطن في علاقات متحررة فهو يغرقهن، بغض النظر عن أي اعتبارات أخلاقية، يغرقهن في مشكلات نفسية فيها الفتاة هي المتألمة الأساسية. وأن يقترح آخر أن يقبلن قرعتهن دون شكوى. الثلاث اقتراحات دول يشبهوا الثلاث ردود أفعال لمريض السل اللي قالوا مرولومين. أن يقترح آخر أن يقبلن قرعتهن دون شكوى هو أن يحكم عليهن بالتوتر الأخلاقي والنفسي الملازم لاتجاه عدم الشكوى، وهذا رد فعل قوي شامل. قوي يقصد بها ينتسب إلى الفئة من البشر اللي اسمهم الأقوياء أو القوي، فئة القوة. أما أن تنصحهن بالتسليم للقضاء والقدر من الناحية الأخرى فهو أن تفتح الباب أمام ردود الأفعال الضعيفة في الفئة الأخرى من البشر. ولكن هيقدم بقى اقتراحه، منذ اللحظة التي يتمكن فيها من اعتبار عذوبتهن لا كمصير محزن كئيب بل كدعوة من الله يدعوهن فيها الحياة الخدمة، خدمة كتلك التي يصفها القديس بولس في حالته هو الشخصية، فسوف يتغير شكل حياتهن فقط في هذه المنهجية، هذه الطريقة التصالح والقبول واعتبار أن هذه الإعاقة توظيفها توظيف فعال وتجريبها واستخدامها استخداما خلاقا على رأي أنتوني ستور، اعتبرها متوافقة مع قصد الله له بما أن الله سمح بها. وإحنا وصل حل من الاثنين، يا الله ضبط الكل وهو يسمح بكل ما يحدث في الحياة، يا إما هو ظالم وهو ظالم، يا إما الله ضبط الكل وما يسمح به في الحياة ليا أستطيع أن أتكيف معه. إذا أنا اعتبرته اعتبار مختلف، فمن اللحظة التي يتمكن فيها المشير أو المعالج ده اللي هيقترح عليهم، من اللحظة اللي هيتمكن فيها من اعتبار عزوبتهن لا كمصير محزن كئيب بل كدعوة من الله يدعوهن فيها الحياة الخدمة، خدمة كتلك التي يصفها القديس بولس في حالته هو الشخصية، فسوف يتغير شكل حياتهن. إذن لابد لنا أن ندرك زي ما قلنا قبل كده أن النقص الشديد في الحب الأساسي في الطفولة في أغلب الأحيان قد لا يمكن تعويضه، cannot be redeemed، لا يمكن تعويضه مرة أخرى، ولكن ينبغي على الشخص بعد بلوغه وامتلاكه مصيره أن يعمل بإرادته، يعمل الإرادة عن طريق القرار بطرق ووسائل بديلة مشروعة. يعمل على إيه؟ على التكيف وإعادة بناء شخصيته أي كان ما حدث بها من نقص. يجب أن يقبله ولكن يعمل، مش يقبله في خنوع وقدرية، ولكن يعمل على تجديد الضعف، إزالة وصنع طريق ملائم له وإزالة العراقيل لكي لا ينخلع ما هو أعرق، بل بالحري سنة ورا سنة يتمكن من ممارسة حياته بطريقة متزنة واستخدام طبيعته ذات التكوين النفسي المرضي استخداما خلاقا. هي الطرق والوسائل المشروعة التي تختلف عن التعويض الخاطئ؟ خمس طرق في رأيي، ما فيش غيره في رأيي، أو على الأقل خمس طرق أساسية. واحد، العلاقة الشخصية والحميمة مع الله. وطبعا ما عنديش وقت أبدا في هذه المحاضرة إني أتوقف عند كل واحدة منهم ولا أشرحها، لأن كل واحدة منهم هي محاضرات واحدة. فهفترض إن هذا هو واجبكم في الحياة، وافتراضي صحيح وليس خاطئ. واجبك أنت في الحياة أن تفهم يعني إيه العلاقة الشخصية والحميمة مع الله، ليس واجبي على الأقل النهاردة. مش واجبي أنا النهاردة أن أشرح لك يعني إيه العلاقة الشخصية الحميمة مع الله. إذا كانت العلاقة الشخصية مع الله اللي تعلمتها السنين اللي فاتت كلها لم تلعب دور كوسيلة مشروعة في تقويم حياتك ومساعدتك، فلابد أن تسأل عن فهمك عن ما هي العلاقة الشخصية الحميمة مع الله. 2، اتساع الفكر والقراءة. لابد أن تعمل على أن يتسع فكرك، الفكر capacity، قدرة. لابد أن هذه القدرة تتسع، لابد أنك توسع عن طريق القراءة. لابد أنك تقرأ في علم النفس، في علم الاجتماع، في اللاهوت، في الفلسفة، وأخيرا في الأدب. لابد أنك تقرأ في هذه العلوم الإنسانية، لابد، ده حتمي. ده مش لكشري، يعني ده مش رفاهية، دي مش زيادة، دي مش شطارة، دي مش فزلكة، مش فطفطة، مش لكشري، مش رفاهية، مش حاجة زيادة، مش عارفة أترجمها أكتر من كده. مش لاجل، يعني مش حاجة زيادة، مش اوبشن زيادة لما يبقى عندك الموبايل فيه كاميرا او مفهوش 3G او ما مش 3G، مش اوبشن، ده ماست، ده حتمية لو انت عايز تسلك في ممر او دهليز التغير. القراءة، تطلع تنزل، ما تقدرش تهرب من الحتمية دي، حتمية، دي من محتمات الحياة، الحياة الناضجة ما تقدرش تهرب منها. إذا مجتمعنا العربي أو المصري بالتحديد أقنعنا أن القراءة ملهاش لازمة، فده تخلف من المجتمع وليس صواب. إذا مجتمعنا أقنعنا أن كفاية الأهرام وروزا اليوسف وده اللي هتعلم منه وجويس ماير ونيل أندرسون على الوضع على الصعيد المسيحي، فده تخلف عقلي. It's not luxury، ده مش رفاهية، مش option، دي حتمية لو عايز عقلك يتسع وبالتالي تجد قناة أخرى مشروعة تمكن بها ساقك العرجاء. فساقك العرجاء مش هتتمكن لوحدها، هتتمكن من خلال رولومي، أنتوني ستور، فيكتور فرانكل، كارل روجرز، بول تورنيه، لاري كراب، إلى آخره. ثلاثة، الإنتاج والإنجاز بصفة عامة، وبصفة خاصة الإسهام في حياة الآخرين. فالاثنين مهمين، الشقين دول مهمين. مهم ان الانسان ينتج، عامه ينتج، لازم يكون ذو انتاجيه. الشخص الذي لا ينتج تماما، وشاركت في مناسبات اخرى، شاركت بقصه اداني صاحبها يعني سمح لي ان انا شارك بيها. اعاقته شديده جدا 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 لدرجه انه 7 سنين بعد تخرجه ما خرجش من البيت، ما نزلش الحياه خالص. فاعاقه شديده على اعلى المستويات، على اعلى المستويات. 7 سنين لا يغادر المنزل ولا يخرج الليل حياه. وقريت ساعتها 17 18 نقطه ايجابيه نما فيهم بعد 3 سنين من المشوره كتبهم بنفسه. الشخص ده حاجه من الحاجات اللي عملت الدور المشروع في نموه هي انجازه. مجرد الانجاز رغم انه مش حياه الاخرين، مجرد الانجاز انه بالتدريج ابتدى يمارس المهنه بتاعته اللي هو بيمتهنها بالتدريج. ابتدى يمارسها بشويش، سنه 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 سنه، سنه ورا سنه يمارسها، ساعة في الأسبوع، ساعتين في الأسبوع، 3 ساعات، 4 ساعات، ممارسته للمهنة فقط، مجرد أن أنتج في الحياة، لأن الله خلق الإنسان لكي ينتج ويعمل في الحياة. ألف الإنتاجية بحد ذاتها هي قناة مشروعة تبني ذات الإنسان المتهدمة. ومفيش تهدم أكثر من شخص يقعد 7 سنين ما يخرجش من الحياة خالص. يعني خروجه من البيت استثناء، ذات غير موجودة مبحية بدأت تبنى بعد 27 سنة بدءا بإنتاجه. مجرد انه ينتج، انه يطلع يشتغل، يمسك الطول في ايده ويمارس مهنته، بس كبداية طبعا، مش عايز اقول ان دي بس. فالإنتاجية بحد ذاتها هامة جدا، بالإنتاجية في حياة الآخرين، إنه لازم يسهم في حياة الآخرين. في سر، في سحر في الإنتاجية، وفي سر مخبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الكلام ده مش شعارات جميلة بنقولها وإحنا بنرنم، إن العطاء والإسهام في حياة الآخر يبني شيئاً فيا. أنا أكثر من يستفيد من خدمة المشورة اللي بقضيها، مش تبقوا عارفين. الإسهام في حياة الآخرين، عشان كده ما بقول للناس كده بيفتكروني بجاملهم، الإسهام في حياة الآخر يبني شيئا فيا. 4 وجود أهداف ذات معنى للحياة. 4 تبني أهداف معينة ذات معنى، مش أهداف تافهة، مش أهداف تافهة. يعني لابد يكون الهدف ده ذو معنى. خمسة، وخمسة دي نادرة شوية وصعبة لكنها لابد أحطها من القنوات المشروعة، هي وجود علاقة شخصية أمينة مع شخص آخر، زي ما ممكن يحدث في المشورة أو الصداقة الناضجة المخلصة النادرة طبعا، أو التلمذة النادرة أيضا. العلاقة الشخصية الأمينة مع شخص آخر، لأن هذه العلاقة في الحوار الذي يحدث فيها والتبادل الفكر، التبادل الفكري والعاطفي، يحدث بناء الشخصية، يحدث إعادة ترتيب للشخصية، غربلة للفكر، وإعادة تنسيق للوجود الإنساني. إذن فالإنسان هنا أمام أحد اختيارين إراديين. الاختيار الأول إما القبول والتصالح والعمل على التكيف، وإما الاحتجاج والتمرد حتى لو كان الاحتجاج ده مكبوت، زي ما قال لنا رولو مي في الاختيار الثاني المريض السوري، إنه يبدو وكأنه متصالح معاه بس في الداخل هو محتاج. فالاختيار الأول الإرادي هو القبول والتصالح والعمل على التكيف، أو الاختيار الثاني الإرادي أيضا هو الاحتجاج والتمرد حتى لو كان الاحتجاج ده مكبوت. احتجاج وتمرد على الحياة وربما على الله نفسه وما سمح له به من معادلة في هذه الحياة. وإذا طبعا الشخص ده أخذ هذا الاتجاه الثاني وهو يستطيع طبعا أن يأخذ، أي إنسان يستطيع أن يأخذ هذا الاتجاه الثاني بعد حتى ما يتعرف على حقيقة مشاكل. بعد ما يتعرف على حقيقة المشاكل يستطيع أنه يرفض التكيف ويحتج ويرفض، أنا مش قابل أن الحياة تكون هي عبارة عن الصراع الدموي ده ليا طول الأربعين سنة الجايين، ده شيء أنا لا أقبله، It's not fair، مش عدل. يستطيع رغم الفهم والمعرفة أن يختار الاختيار الخاطئ، الاحتجاج والتمرد، وبالطبع هنا سيكون أمامه حجر عثرة ضخم أمام إمكانية التغيير. إذن فأكيد هنقول مع أنتون ستور إن ما قد يعيق التغيير ليست الاضطرابات في حد ذاتها، ولكن موقف الشخص السلبي تجاه هذه الاضطرابات، والتي ستجعله هنا يكتسح من اضطراباته، وتمتلك اضطراباته زمام الحياة وتكتسحه ويقع تحت رحمتها. إذن ليس الاضطراب أو إعاقة التغيير ليست في وجود الاضطراب نفسه، لكن في اكتساح الاضطراب زي ما قال أنتوني ستور، أو موقف الشخص السلبي تجاه الإعاقة. لابد إذن أن يكون للإنسان الوعي، ثم الإرادة، ثم الرغبة لكي يصنع قرارات تقوده إلى التغيير. بالطبع طبعا الرغبة مش والقرار مش هيحصلوا بطريقة ثورية، بالتأكيد أصبحتوا فاهمين هذا الآن، مش بطريقة ثورية ولا أوتوماتيك آلية، لكن الرغبة والقرار ما بيشتغلوش أوتوماتيك، مش دوسة زرار. الرغبة والقرار بيقودوا الإنسان لمجموعة متسلسلة من القرارات، ممكن تاخد معاه 5 سنين في مجموعة متسلسلة من القرارات لها تبعيات تقوده بالتدريج داخل هذا الممر إلى التغير، يوم ورا يوم وسنة ورا سنة، ده إذا استمر طبعا ملتزم بهذه القرارات كل يوم. إذا لا مهرب من أن نكتشف حقيقة أنفسنا وما بداخلنا إذا أردنا التغيير، وهو ده التحدي اللي هختم بيه اللي وضعه أمامنا الأب هنري نوين في كل حياته، مش بس في كتاب معين، مفيش كتاب خلى من أنه يطرح هذا التحدي لمن واقع حياته. حياته في حد ذاتها هي اللي ادتنا القوة ان احنا نؤكد هذا الفكر المسيحي، انه ليس فكر علماني فقط لكنه فكر مسيحي. اعظم مثال اعطاه لنا على القدرة على التكيف رغم الألم وتوظيف الوسائل المشروعة المتاحة لي المحدودة لمساعدة نفسه، توظيفها افضل توظيف لكي لا ينخلع أو يعتسف ما هو أعرج في حياة هنري نوين، بل ظل حتى مماته في هذا العرج، لكنه بسيرة حياته اللي كتبت بعد كده شهد له أنه لم يتخلى عن عهوده الكهنوتية، لم يتخلى عن التزامه باختياره للطريق المستقيم. أو نقدر نقول أنه هنري نوين حسب كلمات أنتون ستور خرج من تحت رحمة براثن تكوين إعاقته أو تكوينه من نفسه المرضي، فهنري نوين ظل حتى ما مات وهو لديه تكوين نفسي مرضي وهو الميل الجنسي المثلي، ظل لغاية ما مات يصارع في هذا الميل الذي لا يتغير، أن الإنجذاب هو إنجذاب للمثل، لكن طوع هذه الألام وهذه الإعاقة في أنه يقدم ويطرح حياته كنموذج لكل البشرية اللي تقدر أنها تعيش رغم هذا الألم وهذه المعاناة وتعيش حياة متزنة وتبني في الآخرين أيضا. لم يتخلى عن عهود الكهنوتية، هكذا قال أول مؤرخ لسيرة حياته، لم يتخلى عن عهود الكهنوتية، لم يمارس أي ممارسات جنسية خاطئة رغم أنه مات وهو يصارع مع هذا الإحساس، هذا الإحساس والميل اللي هو نتيجة تشوه نفسي في طفولته ظل معاه إلى آخر لحظة في حياته. فما فيش مثال واقعي أروع من الأدوان هنري نوين بحياته نفسها وبعدين بكتاباته، لأن كتاباته هي وليدة حياته، استخدم طبيعته استخداما خلاق، استخداما خلاق في إلهام الملايين. لغاية النهاردة بتطلع له كتب بعد ما مات 15 سنة، بتطلع له كتب من قصصاته الموجودة بتتجمع لغاية النهاردة وتطلع منها كتب. تحت عنوان الإمساك بكأس الحياة في كتاب لي، الكتاب اسمه Can you drink the cup؟ هل تستطيع أن تشرب الكأس؟ مأخوذة من الآية لما المسيح قال للتلميذين تقدروا تشربوا الكأس؟ Can you drink the cup؟ فكل الكتاب بيتكلم عن كأس الحياة التي أعطيت لكل منا، لأن كل إنسان له كأس في هذه الحياة. وتحديه هو أن يعطي النتيجة عن كيف سيتناول هذا الكأس. هيرفضه، هيدلبه، هيكرهه. ففصل معين من فصول الكتاب ده عن فقط الإمساك بكأس الحياة، أن يمسك الإنسان بكأس حياته ويتمعن فيه. نسمع هنا عنوان بيقول إيه؟ إن الإمساك بكأس حياتنا يعني أن نمعن النظر فيما نحن نحياه. مش نهرب نجري، لا، أن نمعن النظر فيما نحن نحياه. وهذا يتطلب شجاعة كبيرة. هذا يتطلب شجاعة كبيرة، لأننا حينما نبدأ في النظر قد نرتعب مما نراه. لو ابتدينا نبص في حياتنا يمكن نترعب من اللي هنشوفه في حياتنا، وكنا مغميين عينينا عنه سنين طويلة. قد تظهر أسئلة لا نستطيع الإجابة عليها. قد تقوم الشكوك في أمور كنا متأكدين من ثقتنا بها. جميلة الجملة دي. قد تقوم الشكوك في أمور كنا متأكدين من ثقتها بها إن هي كده. لما نبص في حياتنا احتمال نشك في هذه الأمور إنها فعلا هي كده، لأننا ربما كنا خادعين أنفسنا. قد يبزغ الخوف من أماكن غير متوقعة، عشان كده الهروب أسهل، الغلوشة سهلة، لكن رؤية كأس حياتنا ومعان النظر فيه ربما يكون مرعب وأصعب. نكمل مع هنري مويني. نحن مجربين بالقول، يعني عندنا إغراء إن إحنا نقول دعنا نحيا وكفى، فالتفكير في حياتنا لن يجدي سوى أن يجعل الأمور أكثر صعوبة. هو ده اللي بيقوله هنري مويني. أقول لكم راجل تاني كتابي، كثرة الكتب جعلتك تهزي. فيستوس قال كده بولس، كثرة الكتب جعلتك تهزي. يا عم اصل القرايات اللي انت بتقراها دي هي اللي وجعلك دماغك، هي اللي تعبلك دماغك. انت بس بطل تقرا. وانا طبعا عندي صديق بيقول لي كده بالظبط، بيقول لي انت بس بطل تقرا اللي انت بتقراه ده. دي نصيحته الدائمه ليا مثلا، دي نصيحته الدائمه ليا. كل ما نروح ونروح ونروح ونيجي يرجع دائما في النهايه لهذه النصيحه الازليه الابديه بتاعته، انت بس بطل اللي انت بتقراه، انت تبقى كويس. نحن مجربين بالقول دعنا نحيا وكفى، فالتفكير في حياتنا لن يجدي سوى ان يجعل الامور اكثر صعوبه. حضور السيمينارات دي ما زودش حاجه غير ان احنا دماغنا وراحتنا اكثر. صح؟ 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 ولا بديل لوجع الدماغ ده، لان هذا هو واقع الحياه. أن بعرق الجبين سنأكل وسنحيا هذه الحياة. لابد من تعب الدماغ، لابد من الجراحة والقطع والفتح وربما المدح لكي يحدث الشفاء. فهذه هي قوانين ما بعد السقوط. شفتوا لعنة السقوط صعبة زي؟ هذه هي قوانين الحياة ما بعد السقوط، إن فعلا كثرة العلم تؤدي إلى كثرة الغم. سليمان حكي وكيركيغارد، كلما ازددت علما ازددت هما. ان العلم موجع، الحقيقه مؤلمه، لاننا نحيا في كارثه، حقيقه ماساويه. هذا هو الواقع اللي يريد القاده المدعين ان يغيبون عنه، اننا نحيا بعد السقوط في حياة مأساوية. هم عايزين يعيشون فقط في الأفراح والزغاريد، والتهليل والتمطيط والخفة والطف فوق هموم الحياة على سحابات قطنية وهمية خرافية يدعون أنها كتابية. لكن الحقيقة أنه بعد السقوط الحياة مؤلمة ومأساوية. الحياة مأساوية طبعا. فالتفكير في حياتنا لن يجدي سوى أن يجعل الأمور أكثر صعوبة. نعم التفكير في حياتنا سيجعل الأمور أكثر صعوبة، لأن هذا هو واقع الحياة، أن الحياة صعبة جدا ولا نستطيع أن نخدع أنفسنا ونخففها. الحياة صعبة، الحياة المسيحية أصعب مما نتخيل، هي أصعب شيء في الحياة. الحياة العامة صعبة والحياة المسيحية أصعب ما يمكن بعد السقوط. الحياة اللي بيقدم لنا حياة مسيحية على إنها سهلة بيضحك علينا. الحياة المسيحية هي مرور الجمل من ثقب الإبل إذا استطاع. الحياة المسيحية صعبة جدا. الحياة صعبة جدا، اللي بيقدم لنا الحياة إنها فن ده بيضحك علينا، لأن هو بيضحك على نفسه أولا. هذه هي لعنة السقوط، ماذا نفعل؟ يا ليت السقوط مكان حدث، لكنه حدث. أن لن نستطيع أن نحيا هذه الحياة دون عرق الجبين. دون عرق الجبين. دون الألم، لن نستطيع. فإذا الأمور نعم ستزداد صعوبة. إذا كنا جادين في هذه الحياة ستزداد صعوبة. ألم يقول لنا المسيح؟ سيكون لكم ضيق. طب ليه سيكون لنا ضيق إذا ذهبنا إلى المسيح؟ مش مفروض نبقى مهيصين ومبسوطين ومزقطتين؟ لأن الحياة المسيحية بعد السقوط هي أصعب ما يمكن أن يوجد على الإطلاق. لا يوجد شيء أصعب من الحياة المسيحية بعد السقوط، لا يوجد. هي لغز، هي تعبر عن شبه استحالة. وأكد لكم الحياة المسيحية تعبر عن شبه استحالة. بارادوكس، كيركغارد سماها بارادوكس. الإيمان هو بارادوكس، مفارقة فوق المنطق، أصعب من أن يستطيعها الإنسان. مش موضوعنا هذا. نكمل مع هنري نوين. إلا أننا رغم ذلك نعلم بديهيا أنه بدون إمعان النظر في حياتنا نفقد الرؤية والاتجاه. رغم أن احنا عارفين أنه التفكير لن يؤتي إلا بمزيد من الصعوبة، إلا أننا عارفين أن من غير ما نفكر في حياتنا وننظر إلى حياتنا نظرة جدية، بدون ذلك سنفقد الرؤية والاتجاه، هنبقى تايهين زي رجل الشارع في التوهان في الضياع. كما يوجد العديد من أنواع الخمر، فهناك أيضا العديد من أشكال الحياة. لا توجد حياتين متماثلتين على الإطلاق، هكذا يقول هنري نوين. كما يوجد العديد من أنواع الخمر، فهناك أيضا العديد من أشكال الحياة. لا توجد حياتين متماثلتين على الإطلاق. نحن معتادين على مقارنة حياتنا بحياة الآخرين، محاولين أن نقرر ما إذا كانت حياتنا أفضل أم أسوأ. لكن مثل تلك المقارنات لا تجدي شيئا. لابد أن نحيا حياتنا وليست حياة شخص آخر. شيء ينفع معايا لن يجدي شيئا أن أنا أقارن حياتي بحياة اللي جنبي وأقول هو أنا حياتي أسهل ولا هو حياته أسهل، الكأس بتاعي أصعب ولا الكأس بتاعه أصعب. هذا لن يجدي شيئا. لابد أن نحيا حياتنا وليست حياة شخص آخر. لابد أن نمسك بكأسنا الخاص. لابد وأن نجرؤ على القول هذه هي حياتي، ودي تشبه كلمة رولومي، الخبرة خبرتي والحياة حياتي. هذه هي حياتي، الحياة التي أعطيت لي، وهي الحياة التي لابد أن أحياها بقدر ما أستطيع بكل ما فيها. هي دي حياتي، كل أعقدها بكل مكوناتها، كل معادلة هذه هي حياتي التي أعطيت لي، وهي الحياة التي لابد أن أحياها بقدر ما أستطيع. إن حياتي فريدة ولن يحياها أبدا شخص آخر. لي تاريخي الخاص وعائلتي الخاصة وجسدي الخاص، لي شخصيتي الخاصة وأصدقائي الخاصين، لي طريقتي في التفكير والفعل والتكلم. نعم لي حياتي الخاصة لأحياها، ليس لأحد آخر نفس التحدي، ليس لأحد آخر نفس التحدي. أنا وحيد لأني فريد. يستطيع الكثيرون أن يساعدونني على أن أحيا حياتي، ولكن بعد كل ما يقال وما يعمل لابد أن أصنع اختياراتي الخاصة بشأن الحياة. بعد كل ما يقال وكل ما يعمل لابد أن أصنع اختياراتي الخاصة بشأن الحياة. ولذلك الاختيار والقرار أمر هام جدا في دهليز التغير، وستجد تطبيق عملي أضعه في نهاية هذه المحاضرة عن أنك تحدد أمور معينة أنت تصارع فيها وتسجل قرارات بشأنها. لابد من الاختيار، اختيار يعني القرار، أن تقرر. تورنيه مرة تانية في الملحق الطويل بتاع تورنيه من الأقوياء والضعفاء بيقول الآتي: الكتاب المقدس في واقعيته لا يقدم لنا صورة مثالية. هاخد الحتة دي وبعدين أرجع تاني لهنري نوين وأختم. الكتاب المقدس في واقعيته لا يقدم لنا صورة مثالية عن صفوة من البشر خالية من كل الضعف الطبيعي. فاكرين لما قلت في محاضرة الصورة الذاتية إنه ما أجمل من الكتاب المقدس قدم لنا كل أبطاله بضعفاتهم، مفهومش ولا واحد مش ضعيف مش واقع، ما قدمهمش بصورة بطولية سوبرمان خاليين من الضعف. فده اللي بيقوله تورنيه، الكتاب المقدس في واقعيته، الكتاب المقدس واقعي مش بيقدم الصورة اللي بيقدموها الكتاب المسيحيين المعاصرين. وأكد لكم إن إحنا عندنا مسيحية غير كتابية عايشين فيها. الكتاب المقدس في واقعيته لا يقدم لنا صورة مثالية عن صفوة من البشر خالية من كل الضعف الطبيعي، لكنه يكشف لنا أشخاصا مثلك ومثلي يحملون كل أثقال طباعهم الفطرية. فهناك الأقوياء كإيليا وهو يتعقب أنبياء البعل بحماس، وهناك الضعفاء كإرميا الذي تحاصره تجربة أن يبقى صامتا، وهناك الشخصيات المليئة بالتناقضات كيعقوب أو داود أو القديس بطرس الذين يتأرجحون بين الدوافع السامية والخيانة. وإن كنا نعاني من عبوديتنا المستمرة لطبيعتنا، فإن الكتاب المقدس ده الاكتساح، إنك تعاني من العبودية المستمرة لطبيعتنا، فإن الكتاب المقدس يكشف لنا أنه ليس علينا بالضروري أن نتحرر منها كي نختبر قوة الله. يا سلام، الكتاب المقدس بيقول اللي قاله أنتوني ستوك: تستطيع أن تكون موجودة الإعاقة أو الضعف أو التكوين النفسي المرضي دون أن تكتسح منها أو تظل تحت رحمتها. إن كنا نعاني من عبوديتنا المستمرة لطبيعتنا، فإن الكتاب المقدس يكشف لنا أنه ليس علينا بالضرورة أن نتحرر منها كي نختبر قوة الله. نستطيع أن نختبر قوة الله دون أن نتحرر من هذه الطبيعة. فالله يستخدم هؤلاء الأشخاص كما هم، فهو يعزي إيليا حين يكون يائسا من فشل معجزاته، ويشدد إرميا ويخرجه من صمته، ويكشف للقديس بطرس إنكاره له ويدعوه ليكون قائدا للكنيسة. أرجع لنوين وأختم معاه. هنري نوين لازال في الإمساك بكأس الحياة. إن هذا ليس بالأمر السهل. فكركم آخر كلمات قالها: لابد أن نجرؤ على القول هذه هي حياتي، الحياة التي أعطيت لي، وهي الحياة التي لابد أن أحياها بقدر ما أستطيع. ان حياتي فريده ولن يحياها ابدا شخص اخر. لي تاريخي الخاص وعائلتي الخاصه وجسدي الخاص، لي شخصياتي الخاصه واصدقائي الخاصين، لي طريقتي في التفكير والفعل والتكلم. نعم انا وحيد لاني فريد، ليس لاحد اخر نفس التحدي. انا وحيد لاني فريد. يستطيع الكثيرون ان يساعدوني على ان احيا حياتي، ولكن بعد كل ما يقال وما يعمل لابد ان اصنع اختياراتي الخاصه بشان الحياه. ان هذا ليس بالامر السهل، فلوقت طويل قد لا نشعر بالقدره على قبول حياتنا الخاصه. قد نستمر نحارب من اجل حياه افضل، او على الاقل حياه اخرى مختلفه. عاده يبزغ بداخلنا احتجاج عميق ضد ما قد قدر لنا، فنحن لم نختار بلدنا ولا أهلنا ولا لوننا ولا جنسنا، دي المحددات بتاعت رولو مين، ولم نختار حتى شخصياتنا ولا ذكائنا ولا شكلنا ولا طباعنا المميزة. أحيانا نود أن نفعل كل شيء بإمكان لكي ما نغير ظروف حياتنا. نتمنى لو كنا في جسد آخر، في زمن آخر، أو حتى لنا عقل آخر. ومن ثم تأتي صرخة ما من أعماقنا قائلة: لماذا يجب علي أن أكون هذا الشخص أنا لم أطلبه ولست أريده؟ لكن بينما نأتي تدريجيا إلى مصادقة واقعنا مراد الآخر بالتصالح والقبول والنضوج والتغير والشفاء، لكن بينما نأتي تدريجيا إلى مصادقة واقعنا هذا الخاص، وننظر برفق إلى أحزاننا وأفراحنا، فكرني نجيب كلمة ستور، أن نبكي ونحزن الأم التي لم توجد قط، ننظر برفق إلى أحزاننا وأفراحنا الخاصة، وبينما نتمكن من اكتشاف الطاقات الكامنة الفريدة لطريقنا المميز في الحياة، نستطيع أن ننتقل إلى ما وراء احتجاجنا، ونقرب كأس حياتنا إلى شفاهنا ونشربه ببطء وعناية لكن إلى التمام. ببطء وعناية ولكن إلى التمام. في مكان آخر من نفس الكتاب ما ينفعش إنك تشربه بسرعة مرة واحدة، عشان عايزين زي الدواء عايزين نخلص من الطعم فهدوه مرة واحدة في بقي. لا، ببطء وعناية لكن إلى التمام. طبعا مش هدي وقت للواجب التطبيق العملي، كنت لو كان في الوقت كنت هعمل كده، كنت هخلينا نعمل التطبيق العملي ده واحنا قاعدين ونتناقش فيه. فلو هناخد وقت زيادة، العمل الواجب ويحب يشارك بيه، يشاركنا بحاجة من الأمور اللي هيحط فيها قرارات معينة تقوده خطوة واحدة نحو التغيير. خطوة واحدة، مش عايزين غير خطوة واحدة، one step at a time، خطوة واحدة. لا نريد القفزات العملاقة لأنها خرافية، القفزات العملاقة خرافية، القفزات العملاقة خرافية. عايزين خطوة واحدة فقط هذه السنة نحو التغيير. هذا هو الإنسان الذي سيجتاز دهليز التغيير فعلا، لا يحط خطوة واحدة في سنة 2010 نحو التغيير ويكافح لتحقيقه. أشكركم لكفاحكم أنتم أساسا معايا في هذه المحاضرة.